يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا في هذا اليوم الخميس 15 من شهر جماد الأولى لعام 47 و400 للهجرة أن نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنيغرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما يطيب لنا أن نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 78 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ردكم على من يقول إن العقيدة السلفية عقيدة يهودية؟ وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع أبنائي وإخواني وأحبتي عبر هذه الإذاعة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها منارة لنشر العلم النافع والهداية إلى الصراط المستقيم من خلال ما يبث فيها من دروس إخواني المشايخ جزاهم الله خير الجزاء، ونفع بهم إخوانهم جميعا. ومع أسئلة هذا اللقاء، ومع أول هذه الأسئلة الذي قال فيه صاحبه: ما ردكم على من يقول أن العقيدة السلفية عقيدة يهودية؟ تعالى الله عما يقول هؤلاء الأغمار علوا كبيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لهذه العقيدة في مشارق الأرض ومغاربها، لأنها هي العقيدة الحق. أول شيء نرد به على هذا التافه وأمثاله ما يقال أن الإنسان إذا جهل الشيء عاداه، وهذا لا شك أنه جاهل بحقيقة هذا الأمر، لأنه يؤدي بصاحبه إلى الكفر، فهو ينسب عقيدة أهل الحق للكفر، للعقيدة اليهودية التي ثبت بنص الكتاب والسنة أنها حرفت وأنها باطلة بعد هذا التحريف، لأن أصحابها أدخلوا فيها ما ليس منها. وأمر العقيدة متعلق بما أنزله الله جل وعلا على أنبيائه ورسله، لأنه لا سبيل إلى معرفتها وتعلمها إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي، لأنها متعلقة بالغيبيات. وبالتالي من يتلفظ بمثل هذا الباطل لا شك أنه مبطل ومعادي للعقيدة السلفية وهو يجهلها، لأن حقيقة الأمر أن هذه العقيدة منسوبة لسلف هذه الأمة، وسلف هذه الأمة هم الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهؤلاء إذا ذكروا وصفوا بالصلاح، فنقول السلف ونعبر عنهم بأنهم السلف الصالح. فمن يتهم هؤلاء في أصل دينهم، في عقيدتهم، هذا طاعن فيهم لا شك ولا ريب. والطعن في الصحابة لا شك أنه يؤدي إلى الكفر والزندقة، كما ثبت هذا عن أئمة أهل السنة والجماعة. العقيدة السلفية هي العقيدة الصافية النقية، هي عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوها عن نبيهم عليه الصلاة والسلام سندا عاليا، ما زادوا فيها ولا أنقصوا، وما خلطوا، ما دخلتها فلسفة ولا تأويل ولا رأي ولا عقل، منزهة عن كل هذا، هي عقيدة الكتاب والسنة. وهذا الأصل في العقيدة، أن يكون دليلها كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا مجال للاجتهاد فيها. يأتي واحد يقول هذه المسألة اجتهدنا فيها، لا مجال للاجتهاد، بل الدليل يجب أن لا يخرج عن النص، عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما أجمع عليه سلف هذه الأمة، بأننا نعتقد أن الإجماع حجة قاطعة. إجماعهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وإجماعهم حجة قاطعة، بأنهم لا يجتمعون على باطل أبدا، ولا يجتمعون على ضلالة أبدا. فالمتكلم بمثل هذا والمقرر لمثل هذا الباطل من أبطل الناس، لأنه متهم لخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. والعقيدة اليهودية معلوم حالها، معلوم حالها وما دخل عليها من أنواع التحريف، وكتبهم دليل على ذلك، كتبهم دليل على ذلك، بل إن الله جل وعلا قد أثبت هذا الأمر بوصفهم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون أنه من عند الله، أنه من عند الله. ونحن نرى أثر البدع على دين الله جل وعلا، وكيف أن البدع تفسد الأديان، لأنها تغير من صفائها ونقائها الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه. بل إن سلف هذه الأمة وعلماءها وأئمتها برهنوا بالأدلة القاطعة على فساد عقيدة اليهود. ولشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جولات في هذا الباب، بين بطلان دين هؤلاء، وكذا دين النصارى في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فهذا محض كذب وافتراء، يراد به تشويه صورة العقيدة السلفية، بل السلفية ككل عقيدة ومنهجا. وهذا صنيع أهل الباطل دائما وأبدا، إذا أرادوا النيل من أهل الحق يصفونهم بمثل هذه الأوصاف العارية عن الأدلة، ولو طلبوا بها لما أتوا بواحد منها. ونحن نتحدى هؤلاء أن يأتون بدليل واحد يدل على هذا الأمر، يدل على أن العقيدة السلفية عقيدة يهودية. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا نحن ننصح إخواننا إلى عدم الالتفات إلى هذه الأقوال الباطلة، ونحن من أصول منهجنا هجر أهل البدع، أجرهم وترك كتبهم وعدم النظر فيها كما قرر هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله في أصول السنة، مجرد النظر فيها قد يلبس على أهل الحق لأنها مليئة بالشبهات، ونحن مأمورون بتركها والبعد عنها. لهذا لا نجالس أهل البدع ولا نسمع منهم، لأن الواحد منهم قد يسمعك شبهة تكون سببا في ضلالك وانحرافك عن جادة الصواب. هذه شنشنة معروف أصحابها، أعيتهم الحجج والأدلة وفضحتهم هذه العقيدة، فضحتهم بين الناس، لأن الناس فيهم شيء من الخير، منهم من ما زالت فطرته سليمة يأبى أن يقبل مثل هذه الافتراءات والأباطيل، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ترك مجالسة أهل البدع والأهواء، هكذا يوصفون، والسماع لأقوالهم بل والنظر في كتبهم لأنها مليئة بالشبهات. وعلى هذا نقيس، كل صاحب شبهة يترك الأدلة ويراوغ ويلبس ويدلس على الناس، هذا ينبغي تركه، لأن الحجة في الأدلة التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها. الله عز وجل ما تعبدنا بالخلق أن نكون أتباعا لزيد وعمر، أن نكون مقلدة أو متعصبة لزيد أو عمر، مهما بلغ في العلم من درجة، هذا لا يسوغ مثل هذا الأمر البتة. تعبدنا الله عز وجل بالحق أن نكون أتباعا للحق، فمن وافق الحق اتبعناه لأجل هذه الموافقة، ومن خالفه تركناه كائنا من كان، كائنا من كان. فهذه حيلتهم مكشوفة، يأتون لأهل الحق ويحاولون تشويههم بمثل ماذا؟ بمثل هذه الافتراءات. أقم على هذا دليلا، لا دليل لديه، يريد أن يسقط من دعوة داعية للخير مثلا، يصفه، قال هذا مميع، هذا، وهو أصلا لا يعرف معنى التمييع، لا يعرف معنى التمييع. فلا ينبغي الالتفات لمثل هذا، والله نسأل أن ينصر هذه الدعوة المباركة، وأن يمكن لهذه العقيدة أولا في قلوب المؤمنين جميعا، وأن يجعلها العقيدة المتبعة في مشارق الأرض ومغاربها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشرت عندنا ظاهرة، وهي أنه عند استفتاح محل جديد يدعى أئمة المساجد والقراء فيقرؤون القرآن وقد يلقون كلمات ومحاضرات، فما حكم هذا الفعل؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وكأني بهؤلاء يقصدون البركة من هؤلاء، من هؤلاء الأئمة والقراء. هذا الأمر إذا أصبح كما وصفه السائل ظاهرة وعادة اعتادها الناس وساروا فيها وانتشرت بينهم، نقول أن هذه عادة قبيحة تؤدي إلى الإحداث في دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ونحن دائما وأبدا في مثل هذا المقام نذكر بالقاعدة التي يذكرها علماؤنا: لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان هذا الأمر فيه خير لنا في ديننا ودنيانا لسبقنا إليه من هم خير منا، من هم أعلم وأفضل وأتقى لله عز وجل، السلف. ولكنهم ما فعلوا وما أثر هذا عنهم، فكيف نفعله ونحن جئنا من بعدهم؟ لا ينبغي أن يفعل الإنسان أمرا كهذا من غير قصد فيه. عادي يعني أن يدعو بعضا من إخوانه يجلسون ويتذاكرون، هذا أمر عادي، لكن أن يتقصد قراءة القرآن في هذا المحل وفي مثل هذا الوقت، افتتاح المحل وما إلى ذلك، فهذا مما لا ينبغي. وعلى المسلم أن يكون مجانبا لمثل هذه الأمور التي أقل أحوالها أنها من الشبه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقع الطلاق من السكران؟ وما الفرق بينه وبين الغضبان؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نسأل الله جل وعلا العافية وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع هذا الداء عن أمتنا وعن بلدنا. مفسدة الخمور وتعاطيها. ومن الآثار القبيحة السيئة لهذه الكبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي شرب الخمر السكر، حتى يصبح الرجل سكران. إذا كان هذا حاله، يسأل السائل: هل يقع طلاقه أم لا؟ وهذه مسألة معروفة عند الفقهاء بمسألة طلاق السكران، هل يقع أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن طلاق السكران يقع، وتترتب عليه التبعات. وقد فصل في هذا غير واحد من علمائنا وأئمتنا كالمغني في ابن قدامة في المغني عليه رحمة الله. والقول الثاني أنه لا يقع طلاقه، أنه لا يقع طلاقه، وهذا قول عن الإمام الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. وهذا الذي ذهب إليه الظاهرية للأدلة الواردة فيه، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقالوا: الله جل وعلا جعل علة هذا النهي حتى تعلموا ما تقولون، يعني الذي لا يعلم ما يقول هذا لا يقرب الصلاة. وفي هذا إشارة إلى القاعدة في هذا الباب، أن العقل مناط التكليف، والسكران فاقد للعقل حال سكره، كالمجنون فاقد للعقل حال جنونه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبطل طلاق الغضبان، الغضب الشديد إلى درجة الإغلاق لقوله: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فكيف بالسكران؟ يعني يكون هذا من باب أولى. واستدلوا كذلك بما روي أنه قول للخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قول حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهما من هما من الصحابة. وقالوا أنه لم يعلم لهما مخالف من الصحابة، فإذا كان الأمر كذلك فقولهم يكون مقدما ويكون مرجحا، وهذا الذي نعتقده في هذه المسألة، أن طلاق السكران لا يقع لأنه فاقد للعقل. وما دام الأمر كذلك فإن العقل مناط التكليف، كما هو مقرر في الفقه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث من صلى بعد العشاء أربعا يعدلن مثلهن في ليلة القدر، هل تدخل فيه راتبة العشاء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نقول للأخ السائل: أثبت العرش أولا ثم انقش، يعني تثبت من صحة الحديث حتى يكون حجة، ثم بعد ذلك انظر في معناه أو في ألفاظه، هل يدخل هل تدخل راتبة العشاء في هذه الأربع أم لا. أولا الحديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إلا أن الحديث قد ضعفه أهل هذا الشأن، ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه وغيره من الأئمة، وهذا الذي نعتقده فيه. فإذا كان ضعيفا فلا تقوم به حجة، فنقول أن يعني لا راتب ولا غيرها، هذا الفضل غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يمكن لنا الوصول إليه إلا عن طريق الوحي، كتاب الله جل وعلا، أو الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أن الحديث لم يصح فلا تقوم به حجة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إنجاز المذكرات والبحوث العلمية للغير؟ فأنا أعمل في مكتبة حيث إن الطالب يختار الموضوع والعنوان وعناصر البحث، وأنا أجمع المادة العلمية وأنسق وأرتب، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن حكم إنجاز المذكرات والبحوث العلمية للغير، بمعنى يقوم بإعدادها وتهيئتها، يعني صاحب الرسالة يعطيه العناوين والخطوط العريضة، ثم هو بدأ بعد ذلك يقوم بالعمل كله، لأن الصح هو هذا، يقوم بالعمل كله، يقوم بجمع النصوص وترتيبها والتأليف بينها وما إلى ذلك، ويقدم العمل جاهز لصاحبه، كأنه هو من أنجز الرسالة، بل إنه إذا قدمها للجهة التي يتقدم فيها بهذه الرسالة، جامعة أو كلية أو مؤسسة، على أساس أنه صاحب العمل، هو من أنجزه، ولهذا يناقش عليه. فهذا لا شك أنه من الغش المحرم، الغير جائز. ومع الأسف الشديد أننا مثل هذه الأعمال القبيحة نجدها حتى في كليات العلوم الشرعية، كليات العلوم الشرعية يتقدم برسالة في الحديث أو في الفقه هي من عمل غيره وليست من عمله، وليست من عمله، وبعضهم أصبح يمتهن هذه، لا أقول هذه المهنة لأنها ليست مهنة أصلا، هذا الأمر هذا يمتهنه، ما عندوش عمل إلا هذا، جالس كمبيوتر ومكتبة، ما يحتاج حتى المكتبة، يعني كمبيوتر وبرامج الكمبيوتر ويلا، وقص لصق، وقص لصق، يجمع رسالة ويصبح بها دكتورا، يعني الثاني هذا الذي أعانه على هذا الأمر، وكان غاشا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب العمل ولا صاحب الرسالة، كلاهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، نسأل الله العفو والعافية. فليتق الله هؤلاء، في مثل هذه الأمور كلها، ويتذكر دائما وأبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. والطيب هو العمل الخالي من الإثم والحرام. الله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للزوجة اشتراط عدم التعدد؟ وإذا وافق الزوج ثم أراد أن يعدد، هل يجوز له إلغاء هذا الشرط؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال كثيرا ما يطرح ويتكرر، وهو السؤال عن حكم اشتراط الزوجة حين يتقدم الخاطب لخطبتها، أو عند العقد عليها، أو ما إذا إلى ذلك، تشترط عدم على زوجها ألا يعدد، ألا يعدد أي ألا يتزوج عليها ثانية أو ثالثة. فهل هذا الشرط جائز أم لا؟ مجرد الاشتراط هذا اختلف فيه أهل العلم بين مجيز ومانع، والصحيح من أقوالهم أنه جائز، لأنها ما اشترطت أمرا محرما، اشترطت أمر هو بالنسبة له مباح، يعني أرادت أن تحافظ على مكانتها عند زوجها، فقالت: أنا اشترط ألا تعدد علي. وبناء عليه إذا كان هذا الشرط جائزا لها أن تشترط، فإذا قبل الزوج بشرطها هذا فليس له أن يعدد، أو نقول إذا عدد ملكت هي أمر نفسها. هذا هو هذه حقيقة هذا الأمر، ملكت أمر نفسها، لأن الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس، حرام عليها ذلك. لكن إذا اشترطت وأجاز العلماء على الصحيح من قولهم فيما نعتقد، أجاز العلماء شرطها، هذا حقيقته، إذا عدد عليها ملكت أمر نفسها. يعني إذا طلبت طلاقها لا تكون آثمة، لا تكون آثمة. وإذا أبطلت هذا وأبقت على علاقتها الزوجية يكون كذلك العقد صحيحا. فالشرط صحيح والوفاء به إذا وفى به الزوج له ذلك، وإذا أراد مخالفته وإبطاله فإن المرأة حين ذاك تملك أمر نفسها، تملك أمر نفسها، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني حتى تنبه أخواتنا على أن هذا الشرط لا يمنع، يعني الأخوات والأزواج لا يمنع من التعدد، لا يمنع من التعدد. التعدد هذا شرعه الله تبارك وتعالى، ليس لأحد أن يبطله أو أن يمنعه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله جل وعلا بأن يحرم ما أباح الله تبارك وتعالى أو أن يبيح ما حرم الله جل وعلا، ولكن حقيقة هذا الأمر بهذه الصورة التي يذكرها علماؤنا وفقهاؤنا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستفادة من أشجار الزيتون الموجودة في المرافق العامة للدولة والشوارع العمومية والمساجد، بحيث لو تركت لما استفاد منها أحد وتلفت، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال متعلق بحكم الاستفادة من الأشجار التي تكون في الشوارع والحدائق العامة والمساجد وما إلى ذلك. يعني السائل سأل عن أشجار الزيتون، ونحن نعمم هذا في الجواب. أشجار الزيتون أو غيرها من الأشجار المثمرة، سواء احنا عندنا الغالب في مساجدنا يعني أشجار التين، وربما أشجار البرتقال، وربما أشجار الليمون، وربما أشجار الزيتون وما إلى ذلك. لا بد أن نعلم أن الاستفادة الخاصة من مثل هذه الأمور لا تكون إلا بعد الملك، يعني يكون الإنسان امتلك هذه الأشجار حتى يستفيد منها استفادة خاصة. فإذا كانت هي هذه الأشجار من الأملاك العامة، والأملاك العامة يعني الناس جميعا فيها شركاء يشتركون فيها، ما كاش واحد له خصوصية في الانتفاع دون غيره من الناس. يجي يقول أنا واحد ما ينحي غير أنا ننحي، هذا لا شك أنه محرم، وهذا من التعدي ومن الظلم. فنتصور هذا الأمر لو كل واحد له الحق من الاستفادة، وش هذه الفوضى التي ستكون على هذه الأشجار؟ اللهم إلا في حالة واحدة، مثلا هذه الأشجار ما دامت في الأماكن العامة فهي ملك عام الذي له حق الإذن من عدمه هي الجهات المسؤولة، هي الدولة هي التي تأذن أو لا تأذن، لأنها هي المسؤولة على تنظيم الحياة العامة للناس، وهذه لها منافعها في مثل هذه الأماكن، يعني إفسادها من الإفساد في الأرض، خاصة نحن هذه الأيام يعني رانا نسمع ونشاهد حملات للتشجير، وهذا شيء طيب. شبابنا يقوموا بحملات تطوعية لغرس الأشجار في الشوارع وفي الأماكن العامة، هذا شيء يشكرون عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يثيبهم على هذا الصنيع. فالواجب هو المحافظة على مثل هذه الأشجار. أنا قبل أسبوع فقط رأيت شيخ وعجوزة في شارع من شوارعنا على شجرة زيتون ينقيه في حبات الزيتون، سبحان الله العظيم، حامل هو العصا الطويلة هذيك ويضرب في الشجرة، والعجوز تجمع ما سقط من هذه الحبات. فإذا كان تحصل الإنسان قال أنا مثلا هذه الشجرة هذه قرب بيتي، وجاءوا المسؤولين قالوا يحق لك أن تستفيد من هذه الشجرة، وهذا لغرض أنه الضمان، الخراج بالضمان، يعني ما دام تستفيد منها تحافظ عليها وتسقيها وتنظفها وما إلى ذلك، يعطي له هذا الحق. فإذا أعطي هذا الحق لا حرج إذا استفاد منها، أما ما عدا هذا فلا يحق لأحد أن يستفيد من هذه الأشجار التي هي ذات منفعة عامة يستفيد استفادة خاصة. هذا فيه تعدي على الغير، تعدي على الأملاك العمومية، وهذا غير جائز، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي صديق طبيب يريد السفر إلى بلاد الكفر من أجل الرزق، نرجو منكم نصيحة له ترغبه في البقاء في البلد، وبارك الله فيكم.
بالنسبة لهذا السؤال، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سائل يسأل عن هذا الصديق، صديقه الطبيب الذي يريد السفر إلى بلاد الكفر من أجل العمل والشغل. فهذا الصديق يرجو نصيحة توجه لصاحبه لعله يغير رأيه في هذه المسألة ويقلع عن نية ورغبة الذهاب والإقامة في بلاد الكفر. يعني هو على كل حال هو قال بلاد الكفر، وأنا أنصح هذا الطبيب أنه يعني إذا شاف باللي الحال في بلده هذا لا يناسبه، يعني على الأقل يسافر إلى بلد إسلامي عربي. والطبيب بإمكانه السفر إلى البلدان الخليجية، وهي بلاد إسلامية والحمد لله، ويتكسب من هذا المهنة، ونسأل الله أن يوفقه في هذا. لما الاختيار دائما يكون لبلاد الكفر، وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه عن ذلك بأغلظ العبارات وأشد التحذيرات، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. أنا بريء من كل مسلم، يعني هذا ليس مني ولست منه، صلى الله العفو العافية. يقبل المسلم أن يكون هذا وصف من أوصافه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، نعوذ بالله. فننصح أخانا أن يتقي الله في نفسه وأن يقلع عن هذه الفكرة وأن يرغب فيما عند الله جل وعلا، فيما هو خير له في دينه ومعاشه ودنياه، والله جل وعلا يبارك له ويوفقه في هذا الخير لأنه أراد به وجه الله. وليعتقد الاعتقاد الجازم أنه إن ترك هذا الأمر لله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يعوضه خيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يترك هذا لله، قال: أنا عندي الإمكانية ومطلوب وما إلى ذلك، ولكن لما سمعت حديث نبي عليه الصلاة والسلام عزمت على عدم الوقوع فيما يتبرأ منه نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني تركت هذا لله طاعة له وإرضاء له، فإن الله يعوضه خيرا في هذا الباب، فحسب يعطيه خير مما أمله، يفتح له في جهة أخرى إسلامية، يفتح له في بلده، وإحنا الحمد لله عندنا أطباء يعني يعيشون في أمن وأمان وعافية، مشاكل كين يعني هنا ولا في أي بلد على وجه الأرض. وسمعت أنا مرة يعني حوار مع طبيب من أطبائنا، وهذا طبيب متميز، لأنه قال أنه واحد من 5 في العالم في هذا التخصص، ولكنه ترك الإقامة في بلاد الكفر ودخل لبلده ليداوي إخوانه وأقاربه، هذا الذي هو وأثر فيه هذا الطبيب، صلى الله عليه وبارك فيه، يتكلم وهو يبكي يقول: كيف أترك بلدي وأهلي وأعيش مع من هم في الأصل أعدائي، أداويهم وأسهر على صحتهم وعافيتهم، هذا الأولى بهم إخواني وأهلي وأقاربي. فقال: صممت وعزمت على أن أدخل للبلد وأن أعمل في بلدي، والحمد لله رب العالمين. فأسأل الله جل وعلا أن يوفق هذا الطبيب لما فيه خيره في آخرته ودنياه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعلمون ما تعانيه الإدارات والشركات من اختلاط ومخالفات، فما السبيل للمتخرج من الجامعة في مجالات غير العلوم الشرعية أن يتعامل مع هذا الوضع؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السائل يخبرنا أو يذكرنا بحال الإدارات والشركات عندنا في مسألة الاختلاط بين الجنسين، بل ربما نزيد ونقول أحيانا أنه اختلاط فاحش، قد يكون تصاحبه خلوة محرمة، يكون مكتب وفيه موظف وموظفة فقط، رأينا هذا بأعيننا، والأبواب مغلقة، هذه مفسدة عظيمة. أنا لست بصدد اتهام النيات وما إلى ذلك، ولكن هذه أحكام شرعية، يعني الخلوة لا تكون محرمة إلا إذا كانت النية الفاسدة، يعني واحد يتحجج علينا أن نيته بريئة وصافية، هذه نسمعه هذه الحجج هذه، لكن هذه حجج مردودة. الأصل في العمل أنه محرم، الأصل في الاختلاط أنه محرم، ولكن هذا الاختلاط الذي عمت به البلوى مع الأسف الشديد في إداراتنا ومؤسساتنا، هذا الإنسان ننصحه بالتسديد والمقاربة، نقول لإخواننا سددوا وقاربوا، اجتنبوا هذا الاختلاط الفاحش، حاول أنك تكون مجانب للنساء والانبساط معهن، هذا الطريقة اللي اعتادها الناس اليوم، كأنه في بيته أو كأنهم أطفال وهم رجال ونساء، نسأل الله العفو والعافية، هذا شيء محرم عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل جعل حدود وموانع بين الرجال والنساء الأجنبيات حفاظا على الأسر والمجتمعات، حفاظا على الأعراض، ونسمع من تلك الأخبار التي فيها كوارث مع الأسف الشديد. الإنسان يتقي الله عز وجل، إذا ابتلي بمثل هذا على الأقل يعني يكون مجانب لهذا الأمر، حتى وإن كان فيه يكون مجانب له بما استطاع. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تقدمت لخطبة فتاة سلفية مستقيمة، إلا أن والدها سكير وقد أنكر علي بعض الإخوة، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نختم بهذا السؤال والمتعلق بخطبة فتاة، يقول السائل، سلفية ومستقيمة إلا أن والدها سكير، فنصحه بعضهم بعدم التقدم لخطبتها وما إلى ذلك، فهل يجوز له هذا أم لا؟ ولا شك أن الإنسان يتخير يعني لنسله وولده، يتخير لهم الأم الصالحة والجد الصالح الطيب والأخوال الصالحين وما إلى ذلك، ولكن يعني قد لا يتحقق هذا كله، ولكن إذا تحصل على بعضه وسعى في تكميل البعض الباقي، قد يكون هذا فيه خير كثير، والأصل الذي ندين الله عز وجل به أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. يعني هذه البنت المستقيمة نسأل الله أن يثبتنا وإياها وأن يحفظها من كل سوء، ما ذنبها إذا اقترف والدها أو أذنب أبوها؟ لا تتحمل وزره. ولعل مصاهرتك لهذا الرجل أصلحه الله، يغير من حاله، يولي نسيبه أخ سلفي ينصحه ويصبر عليه ويتابعه بالنصيحة، وربما يعني معاملتك المتميزة لابنته وله هو كذلك يغير من حاله. هذه لا بد أن نتنبه إليها. أننا نكسب الناس بأخلاقنا وحسن معاملاتنا، فلا حرج إذا تقدم، أنا رأيي لا حرج في هذا، وقد يكون فيه خير إذا كان بهذا القصد وهذه النية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضى، وأن يبارك لهذا الأخ، وأن يوفقه، وأن يجمع بينه وبين أهله على الخير. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.